أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. طبعا في البداية، كون أن هذه الظاهرة منتشرة على مستوى ادعاء السفارة أو ادعاء العقيدة المهدوية، لا تشكل في حقيقتها مطعنا لأصل هذه العقيدة. أما كون أن هذه الظاهرة موجودة على مستوى هذه العقيدة وغير موجودة على مستوى ادعاءات النبوة وادعاءات الرسالة، لعله احنا بينا في الحلقات السابقة أنه في التاريخ وجدت هكذا نماذج ادعت النبوة وادعت الرسالة، كما في قضية مسيلمة، كما في قضية سجاح، بل هناك من ادعى الألوهية كما في فرعون حينما كان يقول أنا ربكم الأعلى، أو النمرود حتى على بعض ما ينقل عنه. لكن هذه الظاهرة كما ذكرتم موجودة بشكل مكثف وواضح على مستوى العقيدة المهدوية، وبالذات على مستوى السفارة عن الإمام المهدي سلام الله عليه. وقطعا على مستوى المقارنة، لا توجد مقارنة بين ادعاءات المهدوية وادعاءات النبوة في التاريخ. هناك القليل جدا ممن ادعى النبوة، ممن ادعى الرسالة، أما على مستوى المهدوية أو على مستوى السفارة فالقضية واضحة من ذاك الزمن وصولا إلى زماننا وإلى عصرنا الحالي. ولعله احنا أيضا بينا بشكل مقتضب الأسباب التي تدفع بعض هؤلاء المدعون الدجالون الذين يركزون على العقيدة المهدوية دون التركيز على قضية النبوة والرسالة، أن هناك ظروف موضوعية، أن هناك أسباب تدفعهم نحو هذا الموضوع دون الموضوع الآخر. السبب الرئيسي أن قضية ادعاء النبوة تفرض وجود شروط لا بد أن تتوفر في هذا المدعي. على أقل تقدير لا بد أن يتميز بالعصمة، على أقل تقدير أن يتميز بوجود المعجزة التي تدلل على صدقية كلامه. الله سبحانه وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. أما مدعي السفارة لا يشترط فيه أن يكون معصوما، ولا يشترط فيه أن يكون حتى عالما، بل ولا يشترط أن يكون صاحب معجزة. هو يأتي ويقول أنا عندي سفارة، أو أنا الباب الذي يوصلكم إلى الإمام سلام الله عليه. فالقضية تتبع الشروط المتوفرة. يأتي إنسان الآن ويدعي ويقول أنا نبي، سوف يفتضح، يفتضح مباشرة. أين هي عصمتك؟ أين هي المعجزات التي يمكن أن تأتي بها؟ أما على مستوى قضية السفارة أو الدعاء المهدوية، هذا يحاول أن يتنصل من كل الشروط المطلوبة في قضية النبوة وفي قضية الرسالة، ولذلك يصطدم بالواقع، يصطدم بالذهنية الإسلامية، وهو يريد أن يجمع الأتباع وأن يستخف بعقول الناس فيما يمكن أن يستخف بعقولهم من قبيل هذه الدعاوى الموجودة اليوم. طبعا دائما احنا نشوف لما نجي نقرأ التاريخ نجد أن أولئك الذين ادعوا السفارة دجلا وزورا صارت عندهم حالة ترقي في هذه الادعاءات. يعني مثلا على سبيل المثال الحلاج، لما نجي نقرأ سيرته، الحلاج أول ما جاء ادعى السفارة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، كان يقول بأني أنا سفير الإمام المهدي. بعد ذلك ترقى في دعوته وقال بل أنا نبي. طبعا هذا مو في بين ليلة ويوم، هذا يحتاج أن يربي له أتباع. أما إذا يجي إلى أتباعه وإلى مريديه ومن أول يوم يقول لهم بأني أنا نبي، لعل الناس ينفضون من حوله، يتفرقون عنه. لكن هو يحاول أن لا يصدمهم بالواقع، يقوم بعملية التدريج بادعاءات المناصب، بادعاء المناصب التي لها علاقة بالغيب والسماء. فالحلاج مثلا على سبيل المثال أول يوم جاء قال أنا سفير الإمام المهدي، بعض الناس صدقوا فيه، ثم بعد ذلك ادعى أنه لا نبي وأنه رسول، إلى أن وصلت به الحالة في آخر عمره ادعى أنه إله، ادعى الإلوهية، ادعى الربوبية. هذا المعنى لعله نجده اليوم أيضا في قضية دعوة هذا الرجل الذي يزعم أنه اليماني، أحمد بن قاطع، أحمد بن إسماعيل بن قاطع. هذا أيضا لما تأتي إليه وتدرس سيرته تجد أنه في بداية الأمر لم يدعي أنه كان معصوما أو أنه إمام. أول يوم ادعى فيه قال بأني أنا ابن الإمام المهدي. طبعا هذه الدعوة يمكن أن يتقبلها بعض الناس، خصوصا الناس الذين يؤمنون بسواد على بياض، لأنهم يتصورون أن الإمام المهدي سلام الله عليه له ذرية. إن شاء الله إذا في يوم من الأيام وفي حلقة من الحلقات نتطرق لهذا الموضوع، لأنه موضوع مهم. هل أن الإمام المهدي له ذرية وله أولاد؟ هاي قضية مهمة. فهذا الرجل الأول ما جاء ادعى أنني أنا ابن الإمام وأني من ذرية الإمام المهدي عليه السلام. بعض الناس تقبلوا هذه الفكرة، ابن الإمام ونأتي ونتبرك به ما فيه مشكلة. بعد ذلك ادعى بأني أنا اليماني، أنا اليماني الذي بشرت به الروايات وأنه هو الذي سوف يمهد للإمام سلام الله عليه. أيضا وجد بعض الناس وتقبلوا هذه الفكرة. بعد أن ادعى أنه ابن الإمام، بعد أن ادعى أنه اليماني، الآن ادعى العصمة، والآن يدعي أنه هو الإمام المعصوم. شوف عملية الترقي كيف أصبحت عنده. هو لم يأتي من أول يوم ويقول أنا إمام وأنا معصوم، هو اليوم يدعي أنه هو المهدي. فهاي عملية التدرج والتدريج في ادعاءات المناصب الغيبية، هذه ظاهرة موجودة منذ قديم الزمان ولحد هذا العصر الذي نحن نعيش فيه والزمان الذي نحن نعيش فيه. فهناك عملية تدرج، لا يأتي من أول يوم ويصدم الناس، يصدم أتباعه مريديه ويقول لهم أنا نبي أو أنا رسول أو أنا إمام معصوم، وإنما يتدرج في دعواه المزيفة المزورة حتى تحصل له قاعدة شعبية تستطيع أن تدافع عنه وأن تقف معه وأن تعبده في دعوته. فهذه قضية مهمة ينبغي أن نتوقف عندها. أما بالنسبة للسؤال الأساس الذي طرحتموه، هل أن دعوة المهدوية أو دعوة السفارة تشكل نقطة ضعف أو تشكل ثغرة في الفكرة المهدوية وفي العقيدة المهدوية؟ طبعا هذا الإشكال طرحه بعض الكتاب، بعض الباحثين على ما أتخطر، طرحه أحمد أمين في كتابه ضحى الإسلام. أيضا قال بأنه نحن إذا جئنا لدراسة دعاوى المهدوية ودعاوى السفارة عن المهدوية، ما من عصر يمر علينا إلا ونجد أن هناك بعض الناس يأتون ويدعون أنهم هم المهدي الذي بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هو اعتبر هذه الدعوة نفسها تدلل على أن العقيدة المهدوية عقيدة مزورة بكل تجلياتها وبكل معانيها. طبعا احنا الجواب على هذا الإشكال، أولا العقيدة المهدوية عقيدة محصنة ومدعومة ومؤيدة ومدلل عليها بالآيات القرآنية وبالأدلة الروائية، سواء كان هناك مدعون لها أو لم يكن هناك مدعون لها. يعني الآن لما نجي للقرآن الكريم، هناك عدة آيات توضح أن هناك يوم سوف ينتصف فيه الله سبحانه وتعالى للحق على الباطل، سوف ينتشر فيه الإسلام ويضرب الإسلام بجيرانه في جميع أصقاع الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهذه الظاهرة لم تحصل حتى في زمن رسول الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن يؤكد ويركز ويبين أن هذه الأرض لا بد أن يرثها عباده الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني في كل الكتب السماوية الله كان ينزل هذا القرار بأنه مآل الأرض ومنتهى هذه الأرض أن الذي سوف يسيطر عليها هم المؤمنون، هم عباد الله الصالحون. في آية ثانية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. أيضا في هذه الآية الله يعد المؤمنين بأن مآل الأرض ومنتهى الأرض سوف يكون بيد المؤمنين، بيد عباد الله الصالحين. في آية أخرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طبعا نحن نعلم أنه ظاهرة أو الانتصار الدين الإسلامي على جميع الديانات السماوية أو الديانات الوضعية، هذا لم يتحقق في أي زمان من الأزمنة، من زمن رسول الله وإلى زمننا الحالي هذه الظاهرة لم تتحقق، أو هذا الوعد الإلهي لم يتحقق أبدا. الله يعد ويقول لابد لهذا الدين الإسلامي أن ينتشر وأن يكون هو الظاهر على كل الديانات، شاء من شاء وأبى من أبى ورضي من رضي. في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا في الحياة والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طبعا احنا لما نجي نقرأ سيرة الأنبياء، الله في القرآن يقول أنا سوف أنتصر وأنصر كل الأنبياء كل المرسلين والذين آمنوا يوم القيامة، لا يقول في الحياة الدنيا. زي نجي ندرس احنا سيرة الأنبياء سيرة المرسلين، نجد أن الأنبياء على طول خط التاريخ كانوا معرضون للاضطهاد، معرضون للظلم. كثير من الأنبياء ماتوا قتلا، كثير من الأنبياء ماتوا جوعا، كثير من الأنبياء ماتوا عطشا، حتى أن الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول وإنه كان النبي ليبتلى، يتحدث عن سيرة الأنبياء وعن الأنبياء الذين مروا على التاريخ البشري، ويبين كيف أن الأنبياء تعرضوا إلى ما تعرضوا عليه من الاضطهاد ومن الظلم ومن القهر ومن الجبر من قبل أممهم. يقول وإنه لكان يأتي، وإنه كان بعض الأنبياء يبتلى بالجوع حتى يموت جوعا، وإن بعض الأنبياء ليبتلى بالعطش حتى يموت حتى يموت عطشانا، وإن بعض الأنبياء ليبتلى بالعراء حتى يموت عريانا.
بصراحة الشيخ يعني كلامكم حقيقة يأخذنا إلى وقفة. رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما أذي نبي بمثل ما أذيت.
صحيح.
تقولون الآن أن الأنبياء الذين سبقوا النبي عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضوا إلى أنواع العذاب وأنواع الابتلاءات من قومهم. صحيح. كما تفضلت، هناك من قتل عطشانا، هناك من أحرق، هناك من كثير من الأمور. لكن سمحت الشيخ، النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لم تجري عليه هذه الأمور من المحن والابتلاءات، فكيف يكون أذى الرسول مقابل أذى الأنبياء؟ صحيح.
طبعا احنا لما نقرا سيره الانبياء نجد ان كما ذكرت لك وكما تؤيد هذه الروايات بان الانبياء تعرضوا لاضطهاد والى ظلم لا يوصف. يعني بعض الانبياء كما الروايات التي ذكرت ان زكريا عليه السلام نشروه بالمناشير، يحيى عليه السلام قطعوا راسه عن جسده، هكذا سيرة الأنبياء. وهذه الرواية التي ذكرتها أيضا تؤيد هذا المعنى. تبقى هذه الإشكالية وهو سؤال كثيرا ما يطرح، أنه كيف يمكن أن نجمع بين الحديث النبوي المشهور المروي عند كل المسلمين أنه ما أذي نبي كما أذيت، وبين الروايات التي تقول بأن الأنبياء كانوا أكثر أذى وابتلاء من رسول الله. النبي يقول أنا ما أذي أحد بمثل ما أذيت، فالنبي لم ينشر بمنشار ولم يقتل ولم يموت جوعا ولم يموت عطشانا، فكيف نجمع بين هذين الروايتين؟ طبعا في حقيقة الأمر هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تفسر هذا المعنى. رواية عن الإمام الصادق يقول بأن الله أعفى نبينا أن يلقى ما لقيته الأنبياء من أممها. يقول الله سبحانه وتعالى صدر قرار أن نبينا معصوم من أن يؤذيه الناس، إن الله أعفى نبينا أن يلقى ما لقيته الأنبياء من أممها، كما في القرآن يقول والله يعصمك من الناس. النبي لا يتعرض إلى الابتلاءات والمحن الكبيرة التي تعرض لها بقية الأنبياء من القتل، من التشريد، نعم من الموت جوعا، من الموت عطشانا. النبي تعرض إلى جملة من الابتلاءات، لكن لم يتعرض إلى هذا الكم الهائل الذي تعرض له باقي الأنبياء. ولكن الإمام الصادق ماذا يقول؟ يقول إن الله أعفى نبينا أن يبتلى بهذه الابتلاءات، ولكن جعل هذا البلاء علينا نحن أهل البيت.
ابتلي بذريته.
أحسنت. فيقول هذا الابتلاء الذي تعرض له الأنبياء، يقول أعفى نبيه من هذا الابتلاء ولكن جعله علينا نحن. طبعا رسول الله حينما يعلم بأن أولاده وذريته سوف يتعرضون لهذا الابتلاء الكبير، في واقع الأمر ليس هناك مصيبة على طول خط التاريخ كالمصيبة التي وقعت على الحسين وآل الحسين عليهم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هذه المصائب وأن هذه المحنة سوف تصل إلى 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 ذريته وإلى أولاده. فبالتالي من الحالة الطبيعية والنتيجة الطبيعية أنه النبي سوف يكون أذاه بسبب أهل بيته أعظم من أذى باقي الأنبياء. ولذلك أنت لما تأتي تقرأ سيرة الأنبياء لا تجد نبيا من الأنبياء ابتلي بأهل بيته كما ابتلي رسول الله بأهل
صلى الله عليه وسلم.
الابتلاءات التي وقعت
ابتلاء مستمر، هذا سمحت لي
حتى أن أبو ريحان البيروني من علماء الجمهور يقول بأن هذه الأمة فعلت بأهل بيت نبيها ما لم تفعله أمة من الأمم. الأمة الوحيدة التي عدت على أهل بيت نبيها هي هذه الأمة، هذه الأمة التي كانت تعاصر رسول الله. فأذية النبي وألم النبي وحرقة قلب رسول الله بسبب علمه بما سيلقاه أهل بيته عليه السلام. هذه القضية التي نتوقف عندها. فالأدلة القرآنية، إحنا موضوعنا هذا، الأدلة القرآنية أكدت وبينت أنه العقيدة المهدوية عقيدة محصنة لها أدلتها الخاصة. هسه سواء ظهر هناك مدعون مزورون محرفون يدعون المهدوية أو لم يدعون المهدوية، هناك أدلة قرآنية عدة آيات الآن أنا ذكرتها تدعم العقيدة المهدوية ومفسرة من قبل أهل البيت أنها إشارة إلى ذلك اليوم الذي سيظهر فيه الإمام المهدي عليه السلام ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طبعا على هذا الكلام على مستوى القرآن الكريم، أما على مستوى الروايات فحدث ولا حرج، ليس هناك فقط عشرات الروايات، ليس هناك فقط مئات الروايات، هناك آلاف الروايات التي جاءت من رسول الله ومن أهل بيته والتي تؤكد على العقيدة المهدوية، وأن الله سبحانه وتعالى لو لم يبق إلا يوم واحد سيطول ذلك اليوم حتى يخرج فيه المهدي فينشر فيه العدل وينشر فيه الحق. فالأدلة القرآنية والأدلة الروائية كلها تدعم هذا المشروع السماوي والتخطيط الإلهي. بعد ذلك نحن نأتي ونقول هل يمكن أن تكون أو أن تشكل ادعاءات المهدويون الكذابون، هؤلاء الدجاجلة المزورون، هل يمكن أن تشكل نقطة ضعف أو ثغرة في العقيدة المهدوية كما يدعي أحمد أمين أو غير أحمد أمين؟ في واقع الأمر لا، على العكس تماما. الذي يريد أن ينظر إلى هذه القضية يجد أن ادعاءات بعض هؤلاء سواء على مستوى السفارة أو على مستوى المهدوية هي تدعم قضية أن العقيدة المهدوية عقيدة راسخة ومتجذرة في الأمة الإسلامية. يعني شلون؟ يعني إحنا لا نجد أحدا مثلا جاء في يوم من الأيام وادعى أنه جبرائيل، صح لو لا؟ ما لا نجد في التاريخ واحد يجي ويقول للناس، يقول يا ناس ترى أنا جبرائيل وعليكم أن تطيعوني، أو لا يأتي أحد ويقول يا ناس أنا ميكائيل فعليكم أن تطيعوني، ما موجود هيك شيء. ليش؟ لأنه يعلم صاحب هذه الدعوة أن هذه العقيدة أو أن هذه الفكرة الناس مباشرة سوف نعم يصدون عنها ولا يؤمنون بها. ليش؟ لماذا يأتي ويدعي أنه هو المهدي أو يدعي أنه سفير المهدي؟ لأنه يعتقد أن هذه العقيدة لها من الرسوخ ولها من الثبات ولها من التجذر في الذهنية الإسلامية ما يجعل العقلية الإسلامية تدعم هذه الدعوة. فلذلك قضية ادعاءات السفارة وادعاءات المهدوية مو فقط لا تشكل نقطة ضعف في هذه العقيدة وإنما تشكل نقطة قوة لها، وإلا لماذا لا يدعون ادعاءات ثانية؟ لأنه يعلمون أن الناس يؤمنون بالعقيدة المهدوية ويسلمون بها تسليم مطلق بسبب ما ورد في حقها من الروايات ومن الآيات القرآنية. ولذلك أنت تجد الأمة الإسلامية إذا جاء رجل الآن وادعى أنه المهدي أو ادعى أنه سفير المهدي، تجد أن الأمة الإسلامية في هذا الموقف ينقسم إلى قسمين، قسم منهم مباشرة يؤمن بهذه العقيدة، يجي واحد ويدعي أنه سفير الإمام أو يدعي أنه اليماني أو يدعي أنه هو المهدي، تجد أن الناس ينقسمون أمام هذه الدعاوى إلى قسمين، قسم من الناس يؤمن بهذه الدعوى مباشرة، طبعا ذكرنا أسباب لماذا بعض الناس مباشرة يتفاعلون مع هذه الدعوة ويؤمنون بها سوادا على بياض. هؤلاء بسبب أنهم يعيشون حالة الفراغ الروحي، كثير من الناس هو يعني عنده أمنية أنه يلتقي بالإمام، عنده طموح كبير، عنده أمل عريض أن يعيش وأن يحيا إلى اليوم الذي يظهر فيه الإمام سلام الله عليه، ولذلك هو يتعجل ظهور الإمام ولا يستطيع أن يتحمل فكرة أنه يخرج من هذه الدنيا ولا يلتقي بالإمام، فتصير عنده حالة هوس كبير، حالة هوس كبير وأمنية كبيرة، واللي عنده أمنية كبيرة صار له مشكلة لأنه لا يفكر بشيء آخر. أكثر هؤلاء الذين يؤمنون بالدعاوى المغرضة والدعاوى الباطلة، أنت لو بحثت وسبرت أغوار نفوسهم تجد أنهم أناس بسطاء، تجد أنهم أناس يتميزون بالحس المرهف الإيماني، طبعا قسم منهم كبير أيضا لعل لهم أغراض سيئة ونوايا خبيثة، ولكن أيضا قسم كبير من عندهم هم يحملون بذرة طيبة في داخلهم، هو يتمنى أن يكون في الدنيا والإمام يظهر، لا يتحمل أنه يموت ولا يرى الإمام سلام الله عليه، ولذلك بمجرد أن يرى أحدا يزعم أنه هو المهدي مباشرة يؤمن به ويصدق به، ولذلك تجد قسم من الناس يؤمنون بهذه الدعاوى ويصدقونها، قسم من الناس ينكرون أو لا يؤمنون بادعاءات المدعي. بعض الناس وهكذا هو الإنسان العاقل الواعي لابد له أن لا يؤمن بكل دعوة، لأن قضايا دعاوى الغيب مو قضية سهلة، يعني مو مثل ما واحد يجي الآن ويقول لك أنا عالم رياضيات الذي يدعي الآن ويقول أنا عالم رياضيات إحنا مباشرة نستطيع أن نخلي صبورة ونجيبه ونختبره ونقول له تعال حلي هذه المعادلة في الجبر أو في الهندسة فيتضح كذبه من صدقه مباشرة. أما يجيك واحد ويقول لك أني لي علاقة مع السماء وأني أنا سفير الإمام المهدي، هذه القضية يمكن أن تنطلي على كثير من الناس البسطاء، أما الإنسان الواعي الإنسان المتفقه في دينه لا يمكن أن يؤمن بكل دعوة تأتي هكذا مباشرة، يفكر في دخيلة نفسه ويقول ما هي الأدلة. إحنا نحتاج أي واحد يريد أن يؤمن بأي عقيدة من العقائد أن يسأل عن أدلتها، عن البراهين التي تقف خلفها. بعض الناس ما هكذا مباشرة، بمجرد أن يسمع واحد يدعي أنه هو المهدي، يدعي أن له علاقة بالغيب، يدعي. إحنا عندنا مشكلة حتى على مستوى بعض الذين يدعون أنه لهم ارتباطات بأبي الفضل العباس عليه السلام أو بعلي الأكبر عليه السلام. هاي الظاهرة اللي موجودة عند بعض الدجاجلة، عند بعض هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم وسطاء روحانيين وأنهم مرتبطين بعلي الأكبر أو بأم البنين. هاي الظاهرة موجودة للأسف في مجتمعنا بشكل كبير جدا، ولذلك تجد أن هناك دكاكين كبيرة لبعض هؤلاء الدجالين يضحكون بها على عقول هؤلاء البسطاء وعقول هؤلاء السذج. مباشرة يقول أنا عندي ارتباط بعلي الأكبر بأم البنين يصدق به.
يعني هذا اللعب على عواطف العامة سمحت الشيخ، هذا حالة الاندفاع من العامة إلى هؤلاء بالتأكيد لم تكن يعني حالة كما تفضل اعتباطية أو بهذه البساطة، ربما أيضا هناك أساليب من قبل بعض هؤلاء المدعين.
حتما
لديهم بعض، خاصة اليوم هذه عالم التكنولوجيا وعالم الأمور المتطورة.
أنا أؤكد لك بأن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعاوى في أغلب الأحيان يختصون بالعلوم الغريبة. إذا الله وفقنا في حلقة من الحلقات سوف نبين، لعله في الحلقة القادمة إن شاء الله. أنا عندي قرار أنا أتطرق أنه ما هي أهم الأساليب التي يعتمدها هؤلاء المدعون الدجالون في الضحك على الآخرين. طبعا هو لا يأتيك هكذا هملا ويقول لك أنا المهدي، هذا يستعمل أولا بعض الشعوذة، بعض السحر، تسخير الجن. ولذلك هو يأتي ويقول لك أنا مثلا على سبيل المثال سوف أبعث لك أحدهم في الرؤية ليخبرك بأني أنا المهدي، أو أخذ عني استخارة، أو يستعمل الأساليب العلوم الغريبة. دائما هؤلاء يكونون بارعين جدا في قضايا العلوم الغريبة. إن شاء الله في الحلقة القادمة بعونه تعالى سوف
أتأكد وراءهم مدارس وأجندات.
أحسنت بالضبط. أمثال هؤلاء الذين يظهرون على بعض القنوات الفضائية والناس بسبب شغفهم، بسبب العطش والظمأ الروحي الذي يشعرون به مباشرة يصدقونه. إذن الناس أمام هذه الدعاوى ينقسمون إلى قسمين، قسم يعتقد بهم مباشرة، وقسم منهم لا، يحاول أن يبحث عن الاستدلال، عن البرهان. كل دعوة لابد أن نجعلها ترضخ وأن نعم تكون تقع تحت طائلة التحليل العقلي. ولذلك لما نأتي إلى التاريخ نجد أن مسألة دعاوى السفارة ودعاوى المهدوية حاول الكثير حتى على مستوى الساسة أن يجيروها لأنفسهم، بل هي انطلت حتى على مستوى بعض ممن يحسب على العلم وعلى العلماء. يعني هي القضية مو هي شنو المشكلة اليوم؟ حتى احنا عندنا في دراسات علم النفس الذكاء يقسمونه إلى عدة أقسام، هناك ذكاء علمي وهناك ذكاء اجتماعي وهناك ذكاء عاطفي. لعلك يمكن أن تجد رجلا عالم، لعله يمكن أن يكون عالم في الفيزياء درجة أولى في الرياضيات، ولكنه على مستوى الذكاء الاجتماعي صفر، لا يستطيع أن يحل مشكلة بين عائلتين، لا يستطيع أن يحل مشكلة بين اثنين. ويمكن أن تجد رجل يتميز بالذكاء التجاري وهو على مستوى الذكاء العاطفي صفر، ليس له أي قيمة على هذا المستوى. فالناس يختلفون. أنا وجدت في التاريخ أن هناك بعض العلماء ممن يحسبون كابن عجلان، ابن عجلان مولانا العزيز، هذا كان من فقهاء أهل المدينة، هذا كان من فقهاء المدينة وكان من عبادهم. لما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، كثير من الناس في تلك الفترة كما يقول صاحب كتاب مقاتل الطالبيين آمنوا بأن محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى، لينتظر هذا خرج ضد الخلافة العباسية، آمنوا بأن هذا الرجل هو المهدي، وممن رفع الراية لتدعيم مهدوية محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى هو بن عجلان. حتى أن جعفر بن سليمان والي العباسيين، هذا ابن عم العباسيين والوالي على المدينة، لما أراد أن يقيم عليه الحد، هذا أراد أن يقتله، فقال له كيف تخرج مع محمد بن عبد الله وتزعم أنه هو المهدي؟ طبعا هنا تجمع علماء أهل المدينة وفقهاء المدينة وقالوا يا أمير أصلح الله الأمير، لقد شبه الأمر عليه فظن أنه هو المهدي الذي جاءت به الروايات. هذا رجل مو من الشيعة، هذا رجل من علماء العامة، من علماء أهل المدينة، من فقهاء أهل المدينة، ولكن مع ذلك لرسوخ ولتجذر العقيدة المهدوية في الذهنية الإسلامية هذا اشتبه عليه الأمر، فطبق العقيدة المهدوية على محمد بن عبد الله ابن الحسن المثنى وكاد أن يقتل، يعني محمد بن عبد الله قتل وكاد أن يقتل حتى ابن عجلان لولا تدخل فقهاء أهل المدينة، وقالوا لهذا الأمير بأن الأمر قد اشتبه عليه وظن أن محمد بن عبد الله هو المهدي الذي جاءت به الروايات.
فلذلك تجد حتى على مستوى بعض العلماء والفقهاء كانوا يؤمنون ويطبقون تطبيقا خاطئا العقيدة المهدوية على بعض الشخصيات، كما وجدناك قلت لكم لابن عجلان وهو من فقهاء المدينة، كذلك عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن أيضا هذا الرجل كان من علماء أهل المدينة، وأيضا جاء به والي العباسيين وقال له كيف تؤمن بأن محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى هو المهدي مع ما لك من العلم، أنت رجل عالم كيف يمكن أن تنطلي عليك هذه الحيلة وتعتقد أن هذا هو المهدي؟ قال له والله ما خرجت معه وأنا أشك بأنه هو المهدي، أساسا أنا كنت متيقن ومعتقد أنه هذا المهدي الذي وعدنا به رسول الله. هذه القضايا أو هذه الدعاوى كلها تؤكد لك وبشكل واضح أن العقيدة المهدوية عقيدة مترسخة متجذرة في الأمة الإسلامية، ولذلك يمكن أن تنطلي على الناس ادعاءات المدعين. لا تجد أن هناك أحد يشكك في العقيدة المهدوية أو يتنكر العقيدة المهدوية إلا كمن قبيل معاوية. معاوية مثلا كما ينقل المؤرخون كان ينكر أن هناك مهدي لآل محمد، ولذلك وفي الرسالة التي كتبها لابن عباس قال له وتزعمون يا بني هاشم أن لكم ملكا هاشميا ومهديا قائما ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. هاي رسالة موثقة لمعاوية كان قد أرسلها لابن عباس، يقول له أنتم يا بني هاشم تزعمون، يعني هاي القضية من ذاك اليوم كانت واضحة وظاهرة عندهم، تزعمون أن لكم ملكا مهديا وقائما مهديا ولا يوجد مهدي إلا عيسى بن مريم. طبعا ابن عباس رد عليه بجواب طويل وبرسالة يذكرها المؤرخون، قال له أما قولك أننا نزعم فإن الزعم من الشك، يقول احنا مو نزعم، يعني شوف كلمة الزعم في القرآن الكريم تختلف عن كلمة لما أقول يزعم فلان، يختلف عن قولي حينما أقول ادعى أو قال فلان، قال فلان يمكن كلامه صحيح يمكن كلامه غير صحيح، أما لما أقول فلان يزعم، يزعم يعني كذب، ولذلك القرآن دائما لما يستعمل كلمة زعم دائما يستعملها في الكذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. فقال له أما قولك بأننا نزعم فإن الزعم في القرآن شك ونحن لا نزعم ذلك، وإنما متيقنين منه أن لنا ملكا مهديا لو بقي في الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعثه فيملأ الأرض قسطا وعدلا. أمثال معاوية، أمثال ابن خلدون، أمثال أحمد أمين، وهؤلاء الذين إما لأغراض سياسية أو لحالة نفسية تعتريهم يحاولون أن يتنكروا للعقيدة المهدوية.
حقيقة ربما الكلام صراحة الشيخ لا أدري يعني
الآن فتاني ما أدري كلامي شو تقول، أقول بأنه بعض الناس يصدقون بدعاوى المهدوية أو بدعاوى السفارة سواد على بيض. الأخ العزيز المتصل لعله ما أدري مع حبي واحترامي الكبير له يقول بعض الناس شاهدوه ورأوا العلامات. هذه يعني هذا نموذج الآن واضح حي بأن هناك من يعتقد، أنا والله رأيت إنسان ووجدت فيه علامة من العلامات، هاي مشكلة، هاي إحنا عندنا تشخيص المهدي له من العلامات وله من الخصوصيات ما لا يمكن أن تنطلي علينا به حيل بعض المحتالين. في يوم من الأيام أحد الأصدقاء جاء واحد قال له هذا الرجل يدعي أنه ابن الإمام، قال له أنا أدعي فلان يدعي أنه ابن الإمام، فرد علي صاحبنا بكلمة لطيفة قال له يا أخي أخو أنا ابن الإمام، ليش هو ابن الإمام؟ أنا ابن الإمام ولا أظن أن لدي أخ. أنت تقدر الآن إذا ادعيت أنا ابن الإمام هل تستطيع أن تكذبني؟ ما يعني هو يدعي ابن الإمام، ذاك يدعي ابن الإمام، أنا أدعي أنا طريق المهدي وذاك يدعي طريق المهدي، تقول هو يقول أنني صاحب وصية، يخشون أعرف الوصية، كل واحد الآن يأتي ويقول أنا موصى من قبل الله، أنا نبي، أنا رسول،
لديه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم.
أنت شلون تثبت الوصية؟ تثبتها بالمعجزة. الشيخ الكوراني الله يحفظه قبل 10 سنين قال له عمان ما رجل عندك كل معجزة ولا كل
ولا قضية صعبة عليك. هاي لحيتي بيض أغلبها سوداء، كل اللي أريده من عندك هاي عشرستي، نبي وإمام ومعصوم ولا يستطيع، يقول له كل شيء ما أريد من عندك. إحنا الأنبياء الذين جاءوا وادعوا النبوة، مولانا العزيز بعضهم شق القمر، وبعضهم نعم حرك الجبال، وبعضهم طار في الهواء، جاءوا بالبينات. الله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات بالمعجزات. كل واحد يأتي الآن ويدعي أني نبي، أنا علاقة بالمهدي، كل واحد يستطيع أن يدعي هذه الدعوة. ما هو البرهان على صدقية قوله؟ يعني يا ناس إحنا الله طانع عقول، بالنسبة للأخ الله يحفظه، أنت كل واحد الآن يأتيك ويقول لك أنا أزعم أن لدي وصية، ندري آمنت بالله هناك وصية، ولكن من الذي يقول هو هذا صاحب الوصية؟ أنا الآن والله وتالله وبالله صاحبكم إذا جاء بمعجزة واضحة جدا أنا أول المؤمنين به، ولكن أنا غير مستعد أن أؤمن بكل مدعين. لأن أنت لما تجي تقرأ، أقرأ التاريخ، أنت مشكلتكم ما قارين التاريخ، مشكلتكم ما قارين رواية أهل البيت. أقرأ تاريخ الغيبة للطوسي، عشرات بل مئات. أصلا أحمد أبي شي يقول ما من عصر يمر على الناس إلا وهناك أحد يدعي أنه هو المهدي.
نعود للأخ محمود من بابل سمحت الشيخ بسؤال يقول هل قضية اختفاء الإمام المهدي تعود لشخصه الكريم أم تعود إلى مسألة اكتمال عدد أنصاره أو أصحابه؟ طبعا
غيبة الإمام المهدي إذا الله وفقنا في ليلة من الليالي أيضا نتطرق إليها، ما هي الأسباب التي تقف خلفه غيبة الإمام سلام الله عليه، لأن هناك عدة أسباب تذكر لغيبة الإمام سلام الله عليه. من شروط ظهور الإمام، من شروط ظهور الإمام أن الحلقة تكتمل، حلقة النصرة، حلقة النصرة اللي هي عبارة عن 10,000 مناصر للإمام، والقضية الثانية عبارة عن أصحاب الألوية اللي عددهم 313 رجل. أيضا هاي من شروط خروج الإمام، هاتين القضيتين لابد أن تتحقق. هؤلاء ليسوا في غيبة،
يعني بمعنى هو لم يغب لشخصه،
لا لا لا، يعني مو بسبب عدم وجود هؤلاء، هذه من شروط الظهور، وإنما هناك أسباب ثانية نتطرق لها إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد.
سمحت الشيخ هذا هو سؤالنا الأخير، عندنا 3 دقائق حقيقة إن شاء الله. هل
الأحداث الأخيرة هذه الإرهاصات وهذه الأزمات، طبعا هذه الإرهاصات يا أخوان الأعزاء يا أخوان الأحبة، هذه المشاكل الموجودة سواء على المستوى العالمي أو في الشرق الأوسط، هذه موجودة من أول يوم وجد فيه الإنسان. هاي الأزمات أساسا كانت في الزمن القديم في أيام الخلافة العثمانية وما قبل الخلافة العثمانية، في بداية القرن العشرين الأزمات والمصائب والمشاكل والحروب والقتال على النفط وعلى غير النفط، هذه موجودة في السابق أكثر من عصرنا الحالي. بالتالي نحن لا يمكن أن نطبق هذه الأحداث التي تجري حاليا ونسقطها ونقول بأن هذا تشكل علامة على ظهور الإمام، أبدا. إياكم أن تستعجلوا التطبيق، إياكم أن تستعجلوا هذه قضية التطبيق. أرجع إلى كلام الأخ السابق الذي كان يقول بأن كل علامات الإمام المهدي الآن تحققت. وين كل علامات الإمام المهدي الآن تحققت؟ وين هذا الكلام؟ إحنا عندنا بأنه علامات المهدي الحتمية الخمسة اللي هي عبارة عن الصيحة اللي هو النداء، العبارة عن الخسف في البيداء السفياني، الخسوف والكسوف الذي سوف يحصل وإلى آخره. هل تحققت واحدة من هذه حتى يقول بأنه العلامات كلها تحققت والآن اليماني إجوا خلنا نصدق به؟ يا أخوان أنتم عليكم أن تقرأوا التاريخ. يقولون الذكي الذكي العاقل من استفاد من أخطائه، والذكي من استفاد من أخطاء غيره. أنتم قرأوا التاريخ وشوفوا كثير من الناس انطلت عليهم حيلة ادعاءات المدعين. يعني تصور واحد مثل السيد الحميري. السيد الحميري رجل يعني رجل واعي، رجل فاهم، رجل شاعر من الطراز الأول. تدري السيد الحميري كان يوميا يؤمن بمهدي، يوم من الأيام كان يؤمن بمهدوية محمد بن الحنفية، عند أبيات من الشعر كان يعتقد بأن محمد بن الحنفية هو المهدي. في يوم من الأيام كان يعتقد بمهدوية الخليفة العباسي، المهدي العباسي، عند أبيات شعرية يقول ظننا أنه المهدي حقا. في فترة كان يعتقد بأن المهدي العباسي هو المهدي الذي وعد به رسول الله. يعني القضية مو بنت اليوم لما أطلع لكم واحد وقال لكم أنا اليماني وأنا باب المهدي وصدق به، قضية من أيام السيد الحميري وما قبل السيد الحميري. السيد الحميري كان يتوهم ويظن أن المهدي العباسي هو المهدي الذي وعد به رسول الله، عند أبيات شعرية يقول ظننا أنه المهدي حقا ولا تقع الأمور كما ظننا، ولا والله ما المهدي حقا إلا إمام أعلى وأسنى. هذا السيد الحميري. سيد الحميري في فترة من الفترات كان يعتقد بمهدوية محمد بن الحنفية، كان يعتقد بمهدوية الخليفة العباسي، وبعد ذلك اهتدى على يد الإمام الصادق وبين له الحق وأن المهدي الذي لا بد أن نؤمن به له صفات خاصة غير متوفرة في هؤلاء، فقال أبياته الشعرية: ولما رأيت الناس في الدين قد غووا تجعفرت بسم الله والله أكبر إلى آخر الأبيات.
شيخنا الكريم شكرا لكم، جزاكم الله خير الجزاء، وحقيقة بودنا أن نكمل لكن للوقت حكم علينا،
نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم
بإذن الله.
الله يبارك،
حياكم الله، وأيضا الشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن تكونوا دائما بخير وسلامة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أترككم برعاية الله وحفظه.